قال ربنا عز وجل وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وصح عن الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وبعد، فالشائعات خطرها عظيم، وهي من الحروب القديمة الحديثة، ولا زال خطرها يزداد ويتفاقم منذ عرف الصراع بين قوتين لا سيما بين الحق والباطل، إلا وظهرت هذه الشائعات كحرب مدمرة تقوض المجتمعات وتهدم الجيوش من داخلها، لأنها تعمل على القلب والعقل، وإذا انهار القلب انهار البدن، فالبدن تابع للقلب. الحروب قديمة ولا زالت تتطور من جيل إلى جيل، ومن التطور الملاحظ الحرب النفسية، الحرب المعنوية، ومن أجزائها وأقسامها حرب الشائعات، ليس مجرد مصادفة وليست حدثا عاديا أن تحدث شائعة في مجتمع ما. هذه الشائعة تؤدي إلى نقض هذا المجتمع وإلى هدم دولة كاملة، والناس يعرفون هذا، والكفار لا زالوا يستعملونه مع المسلمين منذ فجر الإسلام. في حمراء الأسد زعموا أنهم أعدوا جيشا جرارا يقضي على رسول الله والدعوة الإسلامية في المدينة، فأنزل الله قوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن اعتصموا بالله ولجأوا إلى الله عز وجل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وهذا من الفضل العظيم لله على عباده، ولا زال فضل الله على هذه الأمة وعلى هذه الملة قديما وحديثا. حرب الشائعات نشط أيضا بين الكفار إذا قاتل بعضهم بعضا، نشأ في الحرب الباردة قوض دولا كاملة، وفي العصر الحديث القريب هدم الاتحاد السوفيتي بناء على شائعات، بجانب الحروب الأخرى إن الجيش العراقي هدم بشائعة. فهذه الشائعات قد تطورت بتطور الحروب ذاتها، لم تعد مسألة عارضة أو اتفاقية، صارت جناحا مستقلا في القوات المسلحة لكل دولة من الدول تديرها أجهزة المخابرات، وهذا أمر لا فكاك عن الحديث عنه ولا يمكن أن نتغاضى عنه، وقد هدم بلادنا ويريد أن يقضي على البقية الباقية. لا زال جيش العراق يقاتل حتى ظهرت هذه الشائعات، فانهدم الجيش من داخله. ماذا حدث في ليبيا؟ حرب شائعات. ماذا حدث في الخراب الذي عم بلاد العرب والمسلمين؟ إنه نتج من الشائعات. فالحرب المعنوية قديمة معروفة، هي تابعة للحرب النفسية التي تعمل على عقل العدو وقلبه، وتركيزا وتحديدا في الشائعات. ثم لما تطورت الأدوات تطورا مذهلا ودخلت فيها منصات التواصل الاجتماعي، ماذا حدث في الخراب العربي؟ وفي لحظة واحدة تنهدم دولة على رؤوس من فيها، وبعد أن كانوا أعزة في بلدانهم صاروا شحاذين يطوفون في الأرض، ليس لهم مأوى وليس لهم وطن بعد أن انهدمت جيوشهم. وكل ذلك والمشركون في أمن والكافرون في مأمن، لم ترق لهم قطرة ولم يطلقوا طلقة واحدة ولا رصاصة واحدة، وإنما أكل العرب بعضهم بعضا وقتل المسلمون بعضهم بعضا. إنها حرب عالمية، هي حرب باردة يظهر فيها العدو في صورة الصديق، والصديق يظهر هو العدو، بل هو العدو اللدود، فتخرب البلاد بصنع أبنائها. وفي القريب بعد حرب العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، ذلك النصر المجيد الذي قاتل فيه المسلمون اليهود، وأظهر الله عز وجل كرامات لا تعد ولا تحصى وإن لم تظهر للتاريخ بعد، بخلاف هؤلاء الذين أساءوا إلى الإسلام وأظهروا أنفسهم في صورة المجاهدين، وما كانوا إلا أداة لهدم الإسلام وتخريب بلدان المسلمين. هذه الحرب بعد أن انتصر فيها المسلمون، بعد أن انتصروا بغير آلات متكافئة، وأظهر الله الفضل للمسلمين في ذلك رغم كثرة عدوهم عددا وعدة، تمالؤوا كما قلنا قبل ذلك، تمالؤوا وتواطؤوا وخططوا ودبروا على مدى عشرات السنين فيما يسمى ببرنارد لويس الذي ذكرنا مخططه لتقسيم العالم الإسلامي منذ تقريبا 40 سنة، يعني بعد حرب أكتوبر، وكل جيش شارك فيها وكان عدو لإسرائيل لا بد من تفتيته وتدميره. هذا أمر قديم وقد طرح على الكونجرس الأمريكي كما ذكرنا قبل ذلك، وصوتوا عليه بالإجماع. إذن تروح رئاسة وتجيء أخرى، لكنهم يخططون ويدبرون في أمر حثيث، لا ينامون الليل ولا النهار. إذن فإذا علمنا هذه الخطورة للشائعات، وثانيا علمنا أننا مستهدفون وأن أمرنا قد فرغ منه بالنسبة لهم، لا بد من تقويض بلداننا، لا بد من تركيع جيوشنا وتفتيتها. هذه الجيوش المسلمة التي إن اختلفنا أو اتفقنا معها، وإن كثرت فيها المخالفات أو عظمت، فإنهم ينظرون إليها باعتبارها جيوش مسلمين، باعتبارها جيوشا عربية إسلامية. هذه نظرة الكافرين جميعا لجيوشنا، وبين أظهرنا دولة إسرائيل التي قد خططت كما ذكرنا قبل ذلك في سلسلة متكاملة عن دولة إسرائيل الكبرى، وأنهم لن يتراجعوا عنها لما فهموه من توراتهم المحرفة من الفرات إلى النيل. هذا أمر لم ينسوه أبدا، وهم الذين خططوا له ثم استعملوا أدوات تريد ما تريد باسم الإسلام العظيم، والإسلام منهم بريء. إذا علمت هاتين المقدمتين، المقدمة الأولى هي خطورة حرب الشائعات، وأن الذي يديرها أجهزة المخابرات في جيوش العالم جميعا، ولك أن تفخر بمخابرات بلدك التي ترصد ذلك وهي تراقبه عن كثب. فلله الحمد والمنة على جيش عظيم ومخابرات واعية وبصيرة نافذة. وتساقطت دول المسلمين، وتساقطت دول العرب، تساقطت وانهارت كثير من بلدانها. أين العراق؟ لا يوجد. أين سوريا؟ أين ليبيا؟ أين اليمن؟ وهكذا كان يراد لمصر. فبين دولة قد انهارت وبين دولة ما زالت تترنح وتقف على قدم واحدة، إلا أن الله يسر لمصر كما هو قدرها في التاريخ أن تقف أمام الصليبيين والمغول والتتار، أن يثبت الله أركانها وأن يرسخ في الأرض أقدامها رغم هذه المحاولات. فلك أن تحمد الله وأن تفخر بهذه المنن من الله تبارك وتعالى. إذا علمت هذه المقدمة من خطورة الشائعة، والمقدمة الثانية أننا في حرب، وذكرنا قبل ذلك في نظرية المؤامرة والمؤامرة الحقيقية، هل هي مجرد نظرية المؤامرة؟ ونظرية المؤامرة كما ذكرنا قبل ذلك أنها نوع من المرض النفسي، أن الإنسان يزعم أن الأعداء قد احتوشوا وأنه مطارد، أم أن الأمر حقيقي؟ وضربنا على ذلك عشرات الأمثلة، أننا في حرب اقتصادية وفي حرب عسكرية لكنها باردة، وفي حرب شائعات، وفي حرب معنوية، في حرب بكل المقاييس ومن جميع الجهات، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وجوا. هذه الحرب قائمة بالفعل على بلاد العرب والمسلمين، وليس معنى أن مصر قد وقفت وأوقفت هذه المخططات أنهم قد يئسوا. فالقوم لا يملون والقوم لا يسأمون، لذلك أعادوا الكرة لعلهم يفلحون في هذه المرة. فبلادنا مستهدفة، ومن الذي يقف أمامهم بالمرصاد؟ من عدوهم اللدود؟ إنها الجيوش. دولة بلا جيش إذن تنهار، ثم يوضع عميل لهم ينفذ مخططاتهم، وهذا العميل لم يقف في دولة مسلمة إلا وقسمها شيعا وأحزابا، إلا وصير أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، فهؤلاء يريدون ذلك. إذن فلا بد من القضاء على الجيوش كما قضوا على جيش العراق، ويريدون القضاء على جيش سوريا، وقضوا على جيش ليبيا، وكذلك في اليمن. ومصر هي القلب الذي يراد، فإذا سقطت مصر سقط العرب واحدة تلو الأخرى، هم يعلمون ذلك جيدا. فلا بد إذن من الوقيعة بين الجيش وبين الشعب، بين بقية المسلمين، بين البسطاء والعوام الذين أبناؤهم في الجيش، فليس هو من جيوش المرتزقة، ليس جيشا يحمي نظاما أو طائفة، إنه جيش مستقل بشهادة الجميع والحق ما شهدت به الأعداء. قد يلومني بعض الناس الأفاضل يقولون هذا التفصيل ما ينبغي أن يقال في خطبة جمعة، وينبغي أن ننزه المنابر من الكلام في السياسة، وهذا أمر في منتهى البعد عن الصواب. بل الواجب واجب اللحظة، واجب الساعة، وقد ذقنا الأمرين من الثورات ومن التخريب ومن الشعارات ومن الكذب والافتراء، حتى ضاعت دول العرب والمسلمين، ثم يقولون لنا اعتزلوا الفتن ولا تتكلموا ولوذوا بالصمت. وهكذا إن الأمر لم يعد كذلك، لقد تغيرت قواعد اللعبة كما يقولون. كان في الزمن الأول يسع الإنسان أن يعتزل الفتنة بأن يبتني لنفسه خيمة في الجبل، أو أن يعتزل الناس فلا يخرج إلا للصلاة. أما الآن وقد تشابكت المصالح وتعقدت الحياة تعقيدا كبيرا، من يستطيع أن يستغني عن المدرسة والمستشفى المؤسسة، عن كل وسائل الدولة ووسائل الحياة؟ لا يستطيع الإنسان، وإن استطاع فهل سيتزوج؟ هل سيكون له أولاد؟ هل يمنع أولاده من ذلك؟ إذن الخراب سيعم الجميع، والاعتزال صار شبه مستحيل، فلا يمكن أن يقال اعتزلوا الفتنة، إنها ليست كذلك. اعتزال الفتنة مطلوب، لكن هل هذه الواقعة المعينة ويراد تدمير بلاد المسلمين وإحداث الوقيعة بينهم ثم يقال اعتزلوا ولوذوا بالصمت ولا تتكلموا، ولا ينبغي للخطيب أن يشغل الناس بهذه القضايا؟ كيف والناس قد غرقوا فيها وخاضوا فيها؟ من الذي يخرج للمظاهرات والثورات؟ أليسوا من عوام الناس وبسطائهم؟ هؤلاء لو وجدوا من يفهمهم ويردهم إلى وعيهم ما كان لهذه الثورات أن تقع، لكن قدر الله وما شاء فعل. فإذا أرادوا أن يعيدوا الكرة كيف نلوذ بالصمت ونسكت؟ إن هذا الجيش العظيم، وإن هذه المخابرات، وإن هذه الشرطة التي في بلاد العرب والمسلمين هي المقصد الأول لعدو الإسلام والمسلمين، وإن رأيتها أنت في صورة أنها من يحارب الإسلام والمسلمين، لأن نظرتك قاصرة. إن الذي يتولى أمر السياسة ويرى من المصالح العامة ما لا تراه أنت، أنت ترى مصلحتك القاصرة وترى مصلحة الدين في شيء معين من وجهة نظرك، لكنه تحت إمرته رعايا مختلفون في الديانات وفي المشارب وفي الأغراض، وعنده ضغوط سياسية ودولية، وعنده حرب اقتصادية، وعنده كذا وكذا، وهو يعلم ما لا تعلم. ثم تدخل أنفك في كل صغير وكبير، ثم تبدأ في معلومات كما هي حرب المعلومات، وشأنها أن تقول ما كان ينبغي له أن يفعل كذا، حتى تكلم الرويبضة في أمر العامة، يتكلم وينتقد انتقادا لاذعا ومرا، وليته اقتصر عند حد الانتقاد كما يفعل كفار الأعاجم إذا انتقدوا دولتهم أو انتقدوا رئيسهم، فإنهم ينتقدون شيئا معينا واحدا، لا يريدون هدم دولة أو بلد أو تقويضه، وأن نبدأ من الصفر وأن نهدم كل هذه المنجزات لنبدأ من جديد. سمعتم بما يحدث من أصحاب السترات الصفراء في فرنسا، والذين يتظاهرون لهم مدة تزيد على 70 أسبوعا، يخرجون كل سبت فيتظاهرون ويرجعون. لا نؤيد المظاهرات، لكن هؤلاء لعلهم أعقل من بعض الغوغائيين عندنا والفوضويين، هؤلاء لهم مطالب خاصة. أما هذا الذي يقول ارحل، هذا الذي يقول العسكر، هذا الذي يستعدي على الجيش، ماذا تريد؟ يريد دولة بلا جيش. إذن هذا ليس من بنات أفكارك، هذا ليس من شأنك أنت، إن الأمر أكبر من ذلك. لو كانت مصلحة فردية أو مصلحة جماعية في ظلم وقع عليك هذا أمر وارد، لكن وضعت الشريعة له طرقا للعلاج. أما أن تريد أن تقلب الطاولة على أصحابها وأن تبدأ من الصفر وأن تهدم كل شيء وأن تنقض البنيان لتبني، من الذي نقض وبنى؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي بلد قد نقضت أركانها وابتنيت من جديد؟ انظر حولك لترى هذا الخراب، لا يجر إلا الخراب، لا يجر إلا الخراب. وإسرائيل قابعة بيننا في مأمن عظيم، في مأمن كبير، لأنها تدير اللعبة من وراء وراء ولا تظهر أبدا، والخيوط بأيديها هي، والخيوط بمن يساعدها، ويأكل بعضنا بعضا بأغراض إقليمية، الكل يرفع راية الإسلام، لكن مع الحلم الفارسي الإيراني أو مع الحلم الإخواني في رد خلافتهم، في رد خلافة لا يقيمونها على شرع الله، كما حدث ذلك في بلدان قد وطئتها أقدامهم، فما تقدموا بالإسلام خطوة ولا حتى تقدموا في أمر الدنيا، وإنما من فساد إلى فساد، ومن خراب إلى خراب، ومن تراجع إلى تراجع في الدين والدنيا بشهادتهم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حرب الشائعات قد تكون باختلاق خبر مكذوب، باختلاق خبر مكذوب، كما أشاعوا إن رسول الله قد قتل صلى الله عليه وسلم، ففت ذلك في عضد المسلمين يختلقون الكذبة اختلاقا، وقد يزيدون مع الحقيقة كذبا، أصل الخبر يكون صادقا فيأتون بمعلومات فيها صدق فيضيفون إليها بعض الأكاذيب. وقد تطورت وسائل الإشاعات والشائعات في حرب مخابراتية قائمة على أطباء نفسيين يعلمون أمزجة الشعوب عبر وسائل الاتصال، كما ذكرنا قبل ذلك في خطورة الفيسبوك، وأنه مدمر للشعوب ومدمر للأسر، أنك بمجرد أن تدخل في غمار هذه المنصات، مجرد ما تدخل فإنك مرصود منهم. إذا صنعت إعجابا أو تفاعلا أو غضبا أو محبة أو تعليقا، فإنهم يرصدون ذلك بإحصائيات دقيقة. وتستطيع هذه الشركات كشركة جوجل الأمريكية التي تتعرض الآن لمساءلات منهم هم في تسريب هذه المعلومات لأغراض مخابراتية، أن هذا الخبر الذي يطعن في الدولة كم لقي من إعجاب مثلا، كم لقي من تفاعل، كم لقي من رد يعترض أو يؤيد، وبالتالي يستطيع أن يقول إن هذه البقعة مثلا في الصعيد هي تؤيد أو تعارض، ويستطيعون أن يقولوا هذه المظاهرات ستنجح أو لا تنجح بهذه المظاهرة بهذه الإحصائيات، ينظرون إلى كل موقع تدخله، فعندهم الروابط وعندهم الأصول. فهذه المواقع التي تدخلها أنت وأنت في بيتك وعلى سريرك وتمسك بيدك الموبايل وتدخل به على المواقع التي تريدها، لكن من ورائك من يرصدك، من يرصد كل حرف، يعرف طبيعة هذا الشعب، هل هو الآن مهيئ لثورة أو ليس مهيئا لثورة، هل هو مهيئ لفكر معين أو ليس مهيئا. ونحن في غفلة شديدة، إن هذه الأجهزة رغم ما فيها من المنافع العظيمة إلا أنها سلاح خطير، إلا أنها إن لم نكن على وعي كامل بأن الذي يديرها أجهزة مخابرات تضخم حتى الأخبار الصادقة، يعني ربما يكون الخبر في أصله حقا، ربما بعض الأخبار صادقة، لكنهم يضخمونها ويهولونها ويجعلونها تحدث فتنة، رغم أنها في حقيقة أمرها صادقة، لكنها توضع في غير سياقها ويراد منك أن تفهمها على غير وجهها، فعندئذ يتكلم البسطاء. وتعجبت كثيرا الذين قالوا إن الثورة قد نجحت وإن الرئيس قد هرب إلى أمريكا، هرب إلى أمريكا، ثم يتساءل أين الرئيس، نقول له ذهب إلى أمريكا في هذا المؤتمر، مؤتمر الأمم المتحدة، يحضره كبقية رؤساء العالم. الرجل جاهل، العامي الذي يردد الشائعة جاهل، يقول لك الرئيس في أمريكا إذن هرب، إذن المعلومة صحيحة، الثورة نجحت وهكذا. فلك أن تتخيل إلى أي مدى وصل هذا العقل الضحل الذي يلعب به هذا اللعب، هذا الذي هو قنبلة موقوتة، يقال له الاقتصاد في تراجع، يقال له، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل وإن كانت التفاصيل مطلوبة لأن العوام يعلمون التفاصيل، فإذا تكلم الواعظ أو الخطيب ورد هذه الشبهات ردا مفصلا ما كان عليه من إثم ولا جناح، لكن نحن نلجئ الناس إلى الرد المجمل، فالرد المجمل خطورة حرب الشائعة، ثانيا أن بلادنا مستهدفة، ثالثا الوقيعة بين الشعب والجيش، يعني يراد بها هدم البلد، وأنها لا تقوم لها قائمة، وأنها قد قسمت منذ أكثر أو قريبا من 40 سنة، مصر قسمت إلى 3 ولايات، ولاية سيناء تحت داعش التكفيرية الخارجية، وولاية الشمال ولاية سنية إسلامية، وولاية الجنوب من المنيا إلى أسوان ولاية مسيحية نصرانية، هذا مقسم عندهم، كما قسمت الحجاز إلى 5 وسوريا إلى 5 والعراق إلى 3 أقاليم وهكذا. هذا أمر قد فرغوا منه، إنما الآن في التنفيذ. وقف لهم الجيش المصري بكل فخر واقتدار، وذلك بفضل الواحد العزيز القهار الذي قدر لمصر هذا القدر العظيم وصارت مفخرة للعالم حتى أجبرتهم على احترامها رغم ما يضمرونه في قلوبهم من الحقد الدفين، لكنهم يتحينون الفرصة. وجدوا رجلا موتورا جاهلا عميلا، وجدوا هذا الرجل في جعبته بعض السهام قد يكون بعضها صوابا وبعضها خطأ وبعضها قد لعب فيه وضخم إلى غير ذلك، فمنتهم أمانيهم أنهم سيخرجون، وتلألأت أحلامهم من جديد أنهم سيعودون لتحقيق ما فشلوا فيه ابتداء. وكلامنا للبسطاء من المسلمين الذين يظنون أنهم يتحدثون ويتواصلون في صفحاتهم بعيدا عن أعين الرقباء، وهم تحت أنظارهم يضعون الخبر ثم ينظرون إلى ما الذي يحدث. فمن فوائد الشائعات عندهم كما حدث بين بريطانيا وألمانيا في الحرب العالمية الثانية أنهم يرسلون الشائعة ثم ينظرون إلى رد الفعل ويتعاملون مع رد الفعل، يختلقون الشائعة ليسقطوا مصداقية الخصم. فالشائعة عندهم علم يدرس، الشائعة عندهم لها فوائد ولها مجالات متعددة. هل يراد منها إسقاط الخصم أم زلزلته أم بلبلة أفكارهم أم إحياء الأمل في نفوسهم أم إفقاد الثقة في ولاة أمورهم أم الوقيعة بين جيشهم وبين شعبهم؟ ثم من هذا المكر الشديد أن يوحي إليك أن الأمر لا علاقة له بالإخوان ولا علاقة له بمخططات أصلا، وهذا من ضمن الشائعة أن الأمر مجرد تذمر اقتصادي وأن البلد في حالة فشل ذريع. فنقول لهؤلاء اتقوا الله اتقوا الله، فإن البلاد من حولكم كما تعلمون، وإن غلاء الأسعار أمر عالمي يشكو منه الغرب قبل الشرق. مسألة غلاء الأسعار مسألة أخرى ومؤامرة كبرى وقد تحدثنا عنها. أنت في حرب اقتصادية، وماذا يضرك أن يكون للجيش اقتصاد قوي؟ ألم تكد مصر تسقط لولا فضل الله وما يسر لها من جيش له ميزانية مستقلة في وقت أزمة طلبت البلاد التي أقرضتك أموالها وخذلتك شعوب العالم وقدر الله لهذا الجيش ميزانية مستقلة تربو على 70 مليارا ليقفوا مع هذا الشعب في هذا الوقت العصيب لكي لا تسقط البلد لكي لا تسقط الدولة، ثم يريد أن يقول العسكر هؤلاء أعداء، هؤلاء أخذوا البلد، هؤلاء كمموا الأفواه، هؤلاء أخذوا حقوق المقاولين وظلموا الناس. ومن أدراك أنت؟ من أدراك أنت؟ لعلك لا تصلح أن تفصل في قضية في أهل بيتك أو في جيرانك الآن تتحدث عن القصور الرئاسية. من أدراك أنت بفوائد هذه الشبكات العظمى من الطرق ومن المدن الجديدة ومن هذه الأشياء؟ لكنهم قوم محتالون، فليس العجب منهم فقلوبهم سوداء ونياتهم فاسدة، العجب من المسلم من المصري العامي الذي لاحظ الفرق بين الخوف والأمن، وهو يرى أن التقدم بإذن الله عز وجل قادم وأن التحسن الاقتصادي بدأ يلمس، لكنك لابد أن تعترف بأنك دولة ما زالت فقيرة، دولة ليست دولة متقدمة، دولة ما زالت ناهضة، دولة نامية، فكيف تطالب بكذا وكذا وأنت ما زلت في البداية؟ أنت تعذر أباك إذا قيل لك أو إذا قال قلت له يا أبي أريد ثوبا جديدا أريد كذا وكذا، فيقول لك يا بني سنزوج أختك سنزوج أخاك نحن نمر بظروف صعبة فلتصبر، أنت تعذره ومع ذلك لا تعذر الأب الأكبر ولي أمر المسلمين، لا تعذر جيشا يريد أن يتسلح في ظل حرب اقتصادية وحرب مياه قادمة وحرب داخلية وحرب شرقية وغربية وبحرية وجوية وأرضية، يريد أن يتسلح ابتداء ويريد أن ينمي قدراته ويريد أن يقف حدا أمام الجشع ورفع الأسعار، ثم لا تعطيه الفرصة وتقول هؤلاء العسكر لابد من طردهم ولا بد من كذا، ثم إذا لم تستطع فلنسقط الرئيس ولنبدأ من جديد. لا يتلاعب بك، لا يتلاعب بك الخونة ولا يتلاعب بك الشيطان. وثق بولاة أمرك، فإن أحسنوا فلك ولهم، وإن أخطأوا فعليهم جنايتهم، أما أن تفصل أنت وأن تكون ألعوبة. إياك أن تظن بما تشاهده من قنوات تفبرك وتخترع وتختلق الشائعات ثم تنفخ فيها كما ينفخ في النيران، أنك رجل قوي وأنك تقول الكلمة وأنك لا تأخذك في الله لومة لائم وأنك شجاع، بل أنت مخرب ومفسد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم جنب بلادنا وبلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم إنا نعوذ بك من مكر الأشرار وغدر الفجار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.